الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه النجبى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند الفصل في الحجب من كتاب الفرائض، من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي: فصل في الحجب.
نعم، فصل في الحجب، يعني فصل في معرفة أحكام الحجب وتفاصيله، وهذا أمر مهم جدا، حتى قال بعض العلماء: حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. فالعلماء يقولون أنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يعطي شخصا ويورثه وهو محجوب، فلهذا فلا بد أن تعرف باب الحجب. والحجب كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى نوعان: حجب وصف وحجب شخص، كما سيمر. نعم. قال إيش؟
وهو لغة المنع.
وهو لغة المنع، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، والحاجب في اللغة هو المانع، ومنه الحجاب، وهو ما يستر الوجه ويمنع النظر إليه.
واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أو من أوفر حظه، ويسمى الأول حجب حرمان. والمراد هنا،
يقول واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث، سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه، يعني حجب نقصان أو حجب حرمان. فالحجب نوعان: حجب أوصاف، وهذا يكون في من اتصف بأحد موانع الإرث اللي هي الثلاثة: الرق أو القتل أو اختلاف الدين. وحجب أشخاص، أي بسبب وجود أشخاص، فهو من شخص، فهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، أو من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود شخص آخر. والفرق بين حجب الأوصاف وحجب الأشخاص أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا. وحجب الأوصاف يأتي دخوله على جميع الورثة. وأما حجب الأشخاص فهو أيضا على قسمين: منه ما يدخل على جميع الورثة، ومنه ما يدخل على بعض الورثة. فحجب الشخص نوعان: النوع الأول حجب حرمان، وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، وهذا يتأتى على جميع الورثة إلا ستة، وهما الأبوان والولدان، يعني الابن والبنت، والزوجان. فحجب الحرمان هو أن يسقط الشخص غيره بالكلية، ويأتي على جميع الورثة إلا ستة، وهما الأبوان والولدان، يعني الابن والبنت والزوجان. والنوع الثاني حجب نقصان، وهو منع الشخص من أوفر حظيه، وهو سبعة أنواع: أربعة منها بسبب الانتقال، وثلاثة منها بسبب الازدحام. فالتي بسبب الانتقال هي انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال الأخت لغير الأم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير، وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير، وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض، هذا الانتقال. وأما التي بسبب الازدحام فهي ازدحام فرض، كازدحام الزوجات في الربع أو في الثمن، وازدحام تعصيب كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض، وازدحام بسبب العول كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول، فإن كل واحد يأخذ فرضه لكن ناقصا، فرضه ناقصا بسبب العول. نعم. فيقول المصنف هنا إيش؟ من أوفر
حظه
أو من أوفر حظه، يعني كما تقدم. نعم.
فتسقط الأجداد بالأبي لإدلائهم به، ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب كذلك.
تسقط الأجداد بالأبي، كل الأجداد، كل الأجداد، قال تسقط الأجداد بالأبي لإدلائهم به، لإدلائهم به إجماعا، لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، إلا ولد الأم وأم الأب وأم الجد. فهنا يقول تسقط الأجداد بالأبي، أي كل الأجداد لإدلائهم به، كل الأجداد. فإذا هلك هالك عن أب وجد، وجد من الأب، حجبه إيش؟ الأب، حجبه الأب. أي نعم.
وتسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولاهن بمباشرتها الولادة.
نعم. قال وتسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم، بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولاهن لمباشرتها الولادة. ف يعني لو هلك هالك عن أم وأم وأب وأم، فالجدتان لا ترثان، لا ترثان، لأن الأم حجبتهم، لأن الأم تحجبهم. فلذلك قال وتسقط الجدات من قبل الأم والأبي، سواء جده للأب أو للأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولاهن، يعني الأم تحجبهن لمباشرتها الولادة، لمباشرتها الولادة. نعم.
ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه.
نعم. ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به، لأنه أبعد، ولد ابن 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 وبالابن، ها، فيسقط ولد الابن بالابن، وإن لم يدلي به، لأنه لو أدلى به كان أباه، وإن كان عمه فهو أقرب منه، فيسقط به لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
ويسقط ولد الأبوين ذكرا كان أو أنثى بابن لبن، بابن بلبن وابن لبن وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعا.
نعم. قال ويسقط ولد الأبوين، ولد الأبوين يعني الأخ الشقيق، ذكرا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب، أي يسقط ولد الأبوين بأحد هؤلاء الثلاثة، بأحد هؤلاء إيش؟ الثلاثة. فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، من اللي يسقط؟ سقط الأخ الشقيق. ولو هالك نعم، ف يعني هذه الثلاثة كما قال، يعني يسقط ولد الأبوين بأحد هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم. نعم.
ويسقط ولد لبي بهم، أي بالابن وابنه وإن نزل والأب، وبالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين، إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن.
نعم. قال ويسقط ولد الأبي بهم، ولد الأب هو الأخ من إيش؟ من من الأب الأخ من الأب بهم أن يسقط بالابن وابن الابن والأب والأب وبالأخ وبالأخ لأبوين الذين يسقطون الأخ لأب كم؟ أربعة: الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق. والأخ الشقيق فالأخ لأب يسقطه أربعة اللي هو الأخ الشقيق والأب وابن الابن والابن. قال وبالإيش؟ وبالأختين لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الأبوين، لأنها تصير بمنزلة إيش؟ الأخ الشقيق، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق. نعم. قال
ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك، وبالأب وأبيه وإن علا.
نعم. قال ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك، وبالأب وأبيه وإن علا. ولد الأم يعني إيش؟ الأخ من الأم، الأخ من الأم أو الأخت من الأم. أيضا يسقطون بأربعة اللي هم إيش ذكر هنا؟ بالولد وولد الابن والأب وأبيه. والأب وأبيه. نعم.
ويسقط به أي بأبي الأب وإن على كل ابن أخ وكل عم وابنه لقربه.
نعم. قال ويسقط به أي بأبي الأب وإن على كل ابن أخ لأبوين أو لأب، لأبوين أو لأب لأنه أقرب وإن على، وكل عم أي يسقط بأبي الأب وإن على كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب أبي الأب من الميت. نعم.
ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا، لا يحجب حرمانا ولا نقصانا.
ومن لا يرث لرق المراد به عجز حكمي، هذا الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل. أنا قال ومن لا يرث لرق، الرق أقصد العبودية اللي في الاصطلاح عجز حكمي سببه الكفر بالله عز وجل، أو قتل يعني المراد به ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، أو اختلاف دين، أو اختلاف دين، فهذه لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. لحديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. وهنا قواعد في الحجب ذكرها العلماء، قواعد في الحجب. أولا الأصول، كل قريب يحجب إيش؟ من فوقه، كل قريب هذا في الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأم تسقط الجدة، والأب يسقط إيش؟
الجد.
الجد والأب لا يسقط الجدة، والأم لا تسقط الجدة لأنه ليس من جنسها. يعني إذا كان من جنسه ذكر فإنه أو أنثى يسقطه، إذا كان ليس من جنسه فلا يسقطه. فالأم تسقط الجدة والأب يسقط إيش؟ الجد. لكن الأب لا يسقط الجدة والأم لا تسقط الجد، لا تسقط الجد لأنه ليس من جنسها. ثانيا الفروع، هذا في الأصول. في الفروع كل ذكر يحجب من تحته، كل ذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أو من غير جنسه. فابن يحجب إيش؟ ابن ابن، وابن يحجب بنت ابن، وابن ابن يحجب بنت ابن ابن. أما الأنثى فلا تحجب من تحتها. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، ورثت البنت النصف ولبنت الأم السدس. ثالثا الحواشي، الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، فالأخ مع الأب محجوب، والأخ الشقيق فالأخ مع الأب محجوب، والأخ مع الابن محجوب، والأخ مع الجد محجوب على القول إيش الراجح الذي ما يرى أن الجد يرث مع الإخوة. كذلك كل قريب من الحواشي يحجب من بعد مطلقا، كل إيش قريب من الحواشي يحجب من بعد مطلقا. الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط، إلا الأخوات فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب العصبات.
نعم، قال رحمه الله: باب العصبات، أي هذا باب يذكر فيه أحكام العصبات.
قال: من العصب وهو الشد، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.
أي نعم، يعني قال من العصب وهو الشد، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض، فالتعصيب هو مصدر عصب، يعصب تعصيبا، فهو معصب مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العمائم وهي العصائب وهي العمائم. قال: وهم
كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، كالأب والابن والعم ونحوهم، واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرد.
نعم، قال: وهم، تعريف للعصبة، هم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ويعرفه بعضهم بأنه من يرث بلا تقدير، أنه من يرث بلا تقدير. فهنا قال: كالأب والابن والعم ونحوهم. والعصبة كم قسم؟ قسمان: عصبة بنسب وعصبة بسبب. والعصبة بالنسب ثلاث أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. عصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم، هؤلاء العصبة بالنفس هم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأب، وهم كم؟ 12 الابن وابن الابن وإن نزل، الابن وابن الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناهما وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وأبناهما وإن نزلا. هؤلاء العصبة بالنفس. والعصبة مع الغير كل أنثى تصح العصبة، تصح العصبة مع أنثى غيرها، هذه العصبة إيه؟ مع الغير. كل أنثى تصح العصبة مع أنثى غيرها، فكل أخت شقيقة أو أخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن. والعصبة بالغير هي كل أنثى يوجد معها عاصب بالنفس من الذكور من درجتها وقوة قرابتها، كالبنات والأبناء إذا توفي والدهم. إذن العصبة مع الغير كل أنثى تصح العصبة مع أنثى غيرها، فكل أخت شقيقة أو أخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الابن. وأما العصبة بالغير فهي كل أنثى يوجد معها عاصب بالنفس، عاصب بالنفس، هؤلاء 12 الذين ذكرناهم. نعم، قال:
فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرد والرد،
كالأب والابن والعم ونحوهم، واحترز بقوله بجهة واحدة عندي الفرض، يعني ذي الفرض ذكرا كان أو أنثى، فإذا انفرد صاحب الفرض يأخذه بالفرض وبالرد، وبالرد فيكون أخذه بجهتين، يكون أخذه بجهتين كالأم والأخت، كالأم والأخت. ومع ذي فرض
يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض.
نعم، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل ذكر. أحكام العصبة بالنفس ثلاثة، العصبة بالنفس، الحكم الأول أن من انفرد منهم حاز جميع المال، هؤلاء من العصبة بالنفس، من انفرد منهم حاز جميع المال، وهو كما قال تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فورث في هذه الآية جميع مال الأخت إن لم يكن لها ولد. والحكم الثاني أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، لقول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قول فلأولى رجل أي فلأقرب رجل، فالمراد بالأولى الأقرب، والتقييد يعني بالرجل للأغلب، وإلا فالمعتقة عصبة، فالمعتقة عصبة. الحكم الثالث إيش؟ أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الأخوة الأشقاء في المشركة عند من شركهم، إلا الأخوة الأشقاء في المسألة المعروفة بالمشركة عند من شركهم، وإلا الأخت الواحدة لغير أم في المسألة الأكدرية عند من شرك الأخوة مع الجد كما تقدم معنا. العاصب بغيره والعاصب مع غيره، العاصب بغيره أو مع غيره كالعاصب بنفسه في الحكمين الأخيرين اللي هما إيش؟ أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. إلا الأخت في الأكدرية كما سبق معنا استثناؤه. وأما الحكم الأول وهو كونه إذا انفرد حاز جميع المال فلا يتأتى في حق العصبة بالغير أو مع الغير، لأنهما لا يتأتى انفرادهما، لأنه ما يتأتى انفرادهما. وجهة العصبة بالنفس عند الحنابلة ست جهات: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم العمومة، ثم الولاء. نعم. قال:
ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
نعم.
فالعصبة من يرث بلا تقدير، ويقدم أقرب العصبة،
ويقدم أقرب العصبة لقوله تعالى: فما بقي في لقول صلى الله عليه وسلم: فما بقي في لأولى رجل ذكر، أقرب رجل،
فأقربهم ابن، فابنه وإن نزل، لأنه جزء الميت.
نعم، فأقربهم قال ابن، فابنه وإن نزل لأنه جزء من الميت، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فبدأ بالولد فدل على أنه الأهم، وجزء الشيء أقرب من أصله، فلا يرث أب أو جد مع فرع وارث بالعصوبة، بل السدس فرضا كما تقدم. قال: ثم إيش؟
ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به.
نعم، ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به، ولأنه الطرف إيش؟ الثاني للميت والنفق عليه، فقدم على غيره. ثم إيش؟
ثم الجد أبوه وإن علا،
ثم الجد أبوه وإن علا بمحض الذكور، يعني لأنه
اقرأ، لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ لأبوين أو لأب، فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم.
يقول نعم، لأنه أب وله إيلاد مع عدم أخ لأبوين أو لأب، فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم في ميراث الجد مع إيش؟ ميراث الجد والأخوة. نعم.
ثم الأخ لأبوين ثم لأب، ثم بنوهما أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا.
نعم. يقول ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب لتساويهما في قرابة إيش؟ الأب، وترجيح الشقيق بقرابة الأم، تساووا من جهة الأب لكن ترجح الشقيق من جهة الأم. قال ثم بنوهما، ها اقرأ.
ثم بنوهما أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا أبدا، ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب.
نعم. قال أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا، أي وإن نزلوا بمحض الذكورة، لأن الأخوة وأبنائهم من ولد الأب. ها يقول أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب وهم بنو الجد، يقدم الشقيق لقوته ثم العم لأب، ثم بنوهما كذلك لأنهم من ولد الجد الأدنى، فولوا أولاد الأب في القربي. يقول فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب لقوة بنو العم الشقيق. نعم.
ثم أعمام أبيه لأبوين ثم أعمام أبيه لأب.
نعم. يقول ثم أعمام أبيه لأبوين يعني الشقيقين، ثم أعمام أبيه لأب، يقدم الشقيق على من لأب. ثم بنوهم
كذلك، يقدم ابن الشقيق على ابن الأب.
نعم. ثم بنوهم كذلك، يقدم ابن الشقيق على ابن الأبي لقوة ابن العم الشقيق.
ثم نعم. ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك،
ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك وإن نزلوا. نعم.
ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم كذلك وهكذا.
نعم. ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم كذلك وهكذا، وهذا كله مجمع عليه. نعم.
لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا، لحديث ابن عباس يرفعه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه.
نعم. قال لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا، لحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى ذكر. طبعا قول ذكر تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ، وإنما المراد إيش؟ الذكر وإن كان صغيرا. نعم. وأولى هنا
بمعنى أقرب لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإيهام والجهالة.
نعم. إذ لا يدرى من هو الأحق. نعم.
فالأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم ولو شقيقا.
نعم. يعني لو خلف ابن ابن، لو خلف ابن 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 أخ وأخ شقيق أو لأب وعما، كان المال لمن؟ لابن ابن الأخ، ولأنه الأقرب، لأنه الأقرب. نعم.
ومن ابنه وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين لأنه أقرب منه.
نعم.
وهو أي ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لقربه.
نعم. لقربه من الميت. فلو خلف ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق كان المال لابن الأخ لأب، كان المال لابن الأخ لأب. ومع الاستواء في الدرجة،
ومع الاستواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لأبوين على من لأب لقوة القرابة.
نعم. قال ومع الاستواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لأبوين على من لأب لقوة القرابة. فلو خلف أخا شقيقا وأخا لأب كان المال للأخ الشقيق وهكذا. نعم.
فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ولو فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ولو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق
نعم
عليه.
نعم لما يعني تقدم معنا فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق، المعتق يرث معتقه ولو أنثى لقول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. ثم إيش؟
ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب.
ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب. ثم مولى المعتق.
ثم عصبته كذلك. ثم الرد. ثم ذو الأرحام.
ثم ذو الأرحام يعني يكون الذي يرث المعتق ثم عصبته عصبة المعتق الأقرب فالأقرب مثل النسب من هذه النسب. ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذو الأرحام. نعم.
قال رحمه الله فصل يرث الابن مع البنت مثليها ويرث
فصل هذا في بيان أحكام العصبة بالغير في أحكام العصبة بالغير وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروق حتى في الحمارية التي سيذكرها أو الحمارية. نعم. يرث الابن مع البنت مثليها فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع. نعم.
ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. ويرث ابنه ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الأخ مثليها سواء كانت أخته أو بنت عمه. نعم. للآية لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ويرث
الأخ لأبوين مع أخت مع أخت لأبوين مثليها.
نعم. ويرث الأخ لأبوين يعني الشقيق مع أخت لأبوين مثليها يعني الشقيقة فالأخ لأبوين أو لأب فأكثر يعصب أخته لأبوين أو لأب فأكثر بالإجماع. فالعصبة بالغير كم؟ أربعة أصناف العصبة بالغير. البنت فأكثر مع الابن فأكثر وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها أو الذي أنزل منها إذا احتاجت إليه كما تقدم في القريب المبارك. هذا القريب المبارك والقريب المشؤوم. والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فالأكثر والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر وسائر العصبة ما عدا هؤلاء الأربعة ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم بنو الأخوة والأعمام وبنوهم على خلاف في ذلك. نعم.
ويرث أخ لأب مع أخته مثليها لقوله تعالى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئا لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم.
نعم. يقول كل عصبة غيرهم المذكورين غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أختهم معه شيئا بل ينفردون بالميراث ينفردون بالميراث دون أخواتهم لأنهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات فلم يرثن مع أخوانهن بلا خلاف ولذا قال لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليها. نعم.
وابن عم أحدهما أخ لأم للميتة أو زوج لها له فرضه أولا والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا.
نعم. قال وابن عم أو أحدهما أو ابناء عم أحدهما أخ لأم للميتة أي إذا كان الوارث ابني عم أحدهما أخ لأم الميت للأخ لأم السدس فرضا والباقي بينهما تعصيبا والباقي بينهما تعصيبا. قال ايش؟
فلو
او زوج لها له فرضه اولا والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا. تعصيبا يعني اذا كان الوارث ابني عم للميتة احدهما زوج فللزوج فرضه والباقي بينهما تعصيبا. نعم.
فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية، وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا.
نعم. قال فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية، للبنت النصف وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا، الربع فرضا والباقي تعصيبا. نعم.
ويبدأ بذي
لا، وإن تركت معه بنتين. قال وإن تركت معه بنتين
فالمال بينهم أثلاثا،
فالمال بينهما أثلاثا، للبنتين إيش؟ الثلثان، وللزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا. نعم.
ويبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم وما بقي للعصبة، لحديث ألحق الفرائض بأهلها.
نعم.
وما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى. نعم. رجل عصبة.
ويبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم وما بقي للعصبة، لقول تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فأعطى الأم الثلث والباقي للأب تعصيبا، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة أو فلأولى ذكر يعني. نعم.
ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية.
نعم. ويسقطون أي العصبات إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الأخوة الأشقاء في الحمارية، المسألة تسمى الحمارية، وهي إيش؟
زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
نعم. لاحظ، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ويرثون إلا الإخوة الأشقاء وهم أقرب من الإخوة لأم. فأركانها يعني أركان هذه المسألة يسمونها الحمارية، زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا. فهنا قال للزوج إيش؟
للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة.
النصف للأم، النصف للزوج وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، ويسقط الأخوة ويسقط الأشقاء. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة. لو لم يكن فيها زوج أو لم يكن فيها أم أو جدة أو كان فيها أقل من اثنين من ولد الأم لم يكن فيها تشريك، لأنه إيش؟ يبقى فيها بعد الفروض بقية للأشقاء. لو كان بدل الأشقاء أخوة لأب أو أخوة أو أخوات لأب لسقطوا لاستغراق الفروض التركة وعدم مشاركتهم في الأم للأخوة لأم. ولو كان بدل الأشقاء شقيقة أو أخت لأب أو أختان شقيقتان أو أختان لأب عالت المسألة بالنصف أو الثلثين ولم يحصل فيها تشريك. قال وروي
عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد.
يعني روي عن هؤلاء أن الأشقاء يسقطون مع أنهم إيش؟ أقرب من الأخوة لأم. يقول ثم وقعت ثانيا
فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك.
يعني المذهب عند الحنابلة ومذهب الحنفية أن الإخوة أشقاء يسقطون لاستغراق الفروض للتركة كما ذكرنا، وهي النصف إيش للزوج، والسدس للأم أو الجد، والثلث للأخوة لأم. وهذا هو القضاء الأول لعمر رضي الله عنه فيها. ووجه هذا القول أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق إيش الفروض للتركة، وقد استغرقت هنا، والأخوة الأشقاء عصبة، فينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت ها فلأولى رجل ذكر. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث، ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وإنثاهم. وهذا هو القضاء الأخير لعمر، لذلك أخذ الحنفية والحنابلة بالقول الأول لعمر، وأخذ المالكية والشافعية بالقول الثاني لعمر. ووجه هذا القول هو القياس، هو القياس، قال القياس على الأخ لأم، إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم، ها، لأنه يشارك الأخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض، فلا يجوز أن يرث ولد الأم ها ويسقط ولد الأم والأب اللي هو إيش الشقيق. وكالأب لما شارك الأم في موجب الإرث وهو الولادة لم يجوز أن يعني أن ترث الأم ويسقط الأب، فشرك بينهم هنا، قال إيش
فشرك بينهم، ولذلك سميت بالحمارية،
ولذلك سميت بالحمارية، بالحمارية لما قالوا هب أنا أبانا حجران، هل أن أبانا حمارا أه؟ والراجح ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية لما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الأخوة لأم الثلث بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فلو أدخلنا معهم ولد الأبوين لم يكونوا وحدهم شركاء في الثلث، ها، بل يزاحمهم فيه غيرهم. في كلام جيد للشيخ ابن عثيمين عن هذه المسألة، وكيف يعني الناس إزاء هذا إذا أخذوا يعني بالعقل والقياس، فيذكر هذه المسألة ويقول الأخوة الأشقاء يسقطون وأخوة من الأم يرثون، ها، يقول أي العصبة يسقطون في الحمارية وهو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. المسألة من ست كما ذكرنا، النصف ثلاثة والأم السدس واحدة والأخ من الأم الثلث، ولم يبقى شيء فيسقط الأخوة الأشقاء. أخوة أشقاء يسقطون، يقول وأخوة من الأم يرثون، يقول والدليل قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنطبق المسألة، الزوج له النصف، والدليل قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والأم لها السدس، والدليل قول الله تعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس، والأخوة من الأم لهم الثلث، والدليل قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقول فأعطينا هؤلاء بكتاب الله تعالى، أما العصبة فنقول ليس لكم شيء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله، ألحقنا الفرائض بأهلها، قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فنقول لم يبقى شيء، فنقول لم يبقى شيء. فأثار الأخوة علينا قضية، ها، يقول يتبعهم فيها العوام، قالوا كيف يكون أخوة من أم يرثون ونحن لا نرث، يعني ونحن أشقاء، ألسنا أولى بالميت؟ فنحن إخوة أشقاء ندلي بجهتين، وهؤلاء من جهة واحدة. يقول فالعوام يوافقونهم، ولكن المؤمنين يقولون لا خيرة لنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لو كان الأخ من الأم واحدا والإخوة الأشقاء عشرة، فنقول المسألة من ست للزوجة النصف ثلاثة، للأم السدس واحد، والأخ لأم السدس واحد، أول العشرة واحد. ولو أردنا أن نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على 11، ويكون للأخ من الأم واحد من 11، ولكن ليس الحكم كذلك، لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء. قال والمؤلف سماها حمارية نسبة إلى الحمار، لأن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخوة من الأم إلى القاضي، فقال القاضي ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. فقالوا هب أن أبانا كان حمارا، يعني قدره قدره حمارا، طبعا الكلام للشيخ، قال هذا عقوق عظيم أن يجعلوا أباهم حمارا، فسميت الحمارية، ولها أسماء أخرى متعددة، منها هذا ومنها اليمية ومنها الحجرية، هب أن أبانا حجرا، والمشركة والمشتركة. يقول على كل حال الألقاب لهذه كلها لها شيء من الاشتقاق، لكن القول الراجح بلا شك يقول أنه لا يمكن أن يكون الإخوة الأشقاء مشاركين للأخوة من الأم، لأننا لو شاركناهم أو أشركناهم لا خالفنا الحديث والقرآن. فإذا شركناهم مع الأخوة من الأم فهل يكون للأخوة من الأم الثلث؟ لا، لأن هؤلاء سيشاركونهم، وإذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فما بقي في لأولى رجل ذكر؟ لا. يقول لذلك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب، يعني شركوا الأخوة الأشقاء مع وشركوا الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم، ونقول هم مجتهدون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن لم يصب فله أجر واحد. أما لو كان بدل الأخوة شقاء أخوات شقيقات فإنهن لا يسقطن. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوة من أم وأختين شقيقتين، لقلنا المسألة من ست للزوج إيش؟ النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوة من الأم الثلثان اثنان، والأختين الشقيقتان الثلثان أربعة، فتعول المسألة إلى عشرة. فالفرائض يقول فالفرائض، هذا مهم كلام الشيخ، فالفرائض فوق مستوى العقول، يقول فالفرائض فوق مستوى العقول. لو كان شقيقين سقطا، وإذا كان شقيقتين ورثتا، لكن نقول أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. هذا كلام الشيخ جميل جدا، ويعني أحببت يعني أن أذكره، لأن لو مشينا على وفق يعني الرغبة أو وفق القياس لقلنا كيف الأشقاء ما يرثون والأخوة لأم يرثون، لكن هو متى يصار إلى القياس؟ إذا عدم النص، أما مع النص لا يصار إلى القياس، يصير القياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. ثم أن الاتباع الواجب أن يكون للنص وليس لرغبة الإنسان، بل الواجب أن يكون يعني أن يقدم ما يرضي الله عز وجل على ما تهواه نفسه، على ما تهواه نفسه. طيب. كم بقي معنا وقت؟ نقف عند الأصول ولا؟
12 دقيقة.
كم؟
12 دقيقة.
نأخذ نشرة.
قال رحمه الله: باب أصول المسائل والعول والرد.
نعم، هذا باب جديد يذكره المؤلف يتعلق بأصول المسائل، كيفية يضع يعني ذلك والعول والرد، وهذا يحتاج سبورة، ها؟ يحتاج يجيب سبورة هنا ولا ما يعني فيها صعوبة. فالتأصيل يعني لغة التأسيس، وشرعا تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. والعول، العول ذكرناه سابقا، وهو إيش؟ لغة يطلق على معاني منها الزيادة ومنها الاشتداد والغلبة والميل والجور والفقر والظلم وكثرة العيال، واصطلاحا زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. والرد لغة يطلق على معاني منها الإرجاع والمنع، واصطلاحا إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أصل المسألة
مخرج فرضها أو فروضها.
نعم، أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها. نعم.
والفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هذه الفروض القرآنية، وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد.
نعم، قال الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يقول هذه الفروض القرآنية، يعني المنصوص عليها في القرآن، منها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله فلكم الربع، وقوله فلهن الثمن، وقوله فلهما الثلثان، وقوله فلأمه الثلث، وقوله لكل واحد منهما السدس. وثلث الباقي بالاجتهاد، اللي تقدم معنا في العمريتين وفي أحوال الأم. قال: والأصول إيش؟
والأصول سبعة،
يعني الأصول سبعة، هذا بناء على الراجح من أن 18 و36 تصحيح لا تأصيل، وتقدم في فصل الجد والإخوة، وعند جمع من الفرضيين أنهما أصلان، يعني 36 أصل و18 أصل. فال18 أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي، وال36 أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي فقال هنا إيش؟ والأصول سبعة، ها؟
أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول.
أربعة لا عول فيها، وهي أصل إيش؟ 2 و3 و4 و8، هذه الثلاثة التي قال أربعة التي لا عول فيها، وثلاثة قد تعول، ثلاثة يقول قد تعول، وهي أصل 6 و12 و24. طيب، نعم.
فنصفان من 2 كزوج وأخت شقيقة أو لأب، وتسميا باليتيمين
باليتيمتين
وتسميا باليتيمتين.
نعم، قال فنصفان من 2، نصف ونصف، ها؟ يعني صير المسألة من 2 لكل واحد منهم النصف هنا، أو نصف ما بقي،
أو نصف وما بقي كزوج وعم،
أو نصف وما بقي كزوج وعم من 2. مخرج الاثنين هي مخرج النصف، 1/2، الزوج له إيش؟ له النصف، والعم له الباقي، وثلثان
وما بقي من 3 مخرج الثلثين،
وثلثان وما بقي من 3 مخرج الثلثين كبنتين وعم. البنتين لهم كم؟ 2/3، والعم له الباقي، فتكون المسألة من 3، أو
أو ثلث وما بقي كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث،
أو ثلث ما بقي كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث. الأم لها إيش؟ الثلث، والباقي كأم وأب من ثلاثة يعني مخرج الثلث، الأم الثلث يصير الباقي للأب. أو هما
أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما.
نعم، أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما. أختان شقيقتان لهم إيش؟ الثلثين، وأختان لأم لهن إيش؟ الثلث، فتكون المسألة من ثلاثة. قال إيش؟
وربع وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع.
نعم، وربع وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع، الزوج له الربع والابن له الباقي، فتصير من أربعة يأخذ النصف والباقي للابن. نعم،
أو ثمن
يأخذ الربع والباقي للابن. نعم،
أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن،
أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن، الزوجة لها الثمن فتصير من ثمانية واحد والباقي يكون للابن. أو ربع
مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع.
كيف قال إيش؟
أو ربع
مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع، يعني بينهما تداخل فيكتفى بالأكبر، والأكبر هنا كم؟ الربع، عندنا نصف وربع، الأكبر هو أربعة يعني أربعة، فالباقي لأولى رجل ذكر وإلا كان لأهل يعني الرد. فهنا تكون إيش هذه المسألة اللي مثل بها؟ الزوج له إيش؟ الربع، والبنت لها النصف. نعم،
وثمن مع نصف كزوجة وبنت عم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن.
في مخرج الثمن، يعني بين الفرضين تداخل فيكتفى بإيش؟ بالأكبر. عندنا كم؟ الزوجة الثمن، والبنت كم؟ النصف، والعم الباقي، فتكون من ثمانية يعطى الزوج واحد، الزوجة واحد، والبنت النصف أربعة، صارت خمسة، والباقي ثلاثة للعم. يقول
فهذه أربعة أصول لا تعول، لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
نعم، قال فهذه أربعة أصول لا تعول، يعني إما أن تكون ناقصة، والنقص هو نقصان فروض المسألة عن أصلها، أو عادلة، والعدل هو مساواة المسألة لفرضها أو لفروضها. لأن العول ازدحام الفروض أي تضايقها بحيث لا يتسع المال لها، ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة التي ذكرها، بل أصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصا، وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون ناقص وتارة يكون عادلا. نعم، قال والنصف
مع الثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة.
نعم، قال والنصف مع الثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين، يعني الزوج له كم؟ النصف، والأختان الشقيقتان لهما كم؟ الثلثين. فهنا ماذا نفعل؟ نضرب ثلاثة في اثنين لتصبح ستة، قال من ستة لتباين المخرجين، لأن المخرجين عندنا نصفها ثلثين ولا بد نوحد، فنضرب المقام في المقام بصير ثلاثة في اثنين ستة. طيب إذا أعطينا الزوج ثلاثة اللي هو النصف والأختان الشقيقتان أربعة، إذا تعول المسألة إلى سبعة، تعول المسألة إلى سبعة. قال إيش؟
أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين.
نعم، أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين. الزوج له كم؟ النصف، والأم لها كم؟
الثلث.
الثلث، إذا لابد نضرب ثلاثة في اثنين تصير ستة. طيب إذا أعطينا الزوج النصف ثلاثة والأم الثلث اثنين، بقي واحد يكون ايش؟ يكون للعم. او النصف مع السدس،
او النصف مع السدس كبنت وام وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس، او هو اي السدس وما بقي كأم وابن من ستة مخرج السدس.
نعم، قال او النصف مع السدس ومثل له كبنت وام وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس، إن عندنا نصف وعندنا سدس، ها؟ فمخرج النصف مع السدس سنجعل المسألة من ستة، المسألة من ستة، نعطي البنت كم؟ النصف ثلاثة والأم السدس واحد، يصير الباقي للعم اللي هو اثنين. أو هو
أي السدس وما بقي كأم وابن من ستة مخرج السدس.
نعم، كأم وابن من ستة مخرج السدس. نعم، مخرج السدس، الأم تعطى السدس اللي هو كم؟ واحد، والباقي يصير إيش؟ خمسة للابن. وتعول الستة
إلى عشرة شفعا ووترا، فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها، وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها، وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها، وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها.
لكثرة عولها، يقول وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا، فتعول إلى سبعة مثلها إيش؟ كزوج وأخت لغير أم وجدة. الزوج له كم؟ النصف، والأخت الشقيقة لها كم؟ النصف، والجدة لها السدس، فتصير المسألة أصل المسألة من ستة لكنها تعول إلى سبعة. النصف ثلاثة للزوجة للزوج، والنصف الأخت الشقيقة، والجدة السدس، فتعول إلى
والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين، أو الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك.
نعم، قال والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من اثني عشر لتباين المخرجين، لأن عندنا ربع وعندنا إيش؟ ثلثين، فنضرب ثلاثة في أربعة تصير اثني عشر، ثم نقسم الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان والباقي للعم. قال كزوجة أو الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك، يعني بين المخرجين تباين، فيضرب أحدهما بكامل الآخر. عندنا كم؟ عندنا ربع وعندنا كم؟ ثلث، فنضرب ثلاثة في أربعة وهذا هو الذي يكون القاسم بينهم، فنعطي الزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة والباقي للعم اللي هو خمسة. أو الربع مع السدس
أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن مع اثني عشر للتوافق.
أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن، قال من اثني عشر للتوافق، فبين المخرجين توافق في النصف، يعني بين الربع والسدس، فيضرب كامل أحدهما بوفق إيش؟ بوفق الآخر اللي هو الوفق بينهما، فتصير المسألة من 12، الربع للزوج 3 والسدس للأم 2 والباقي للابن 7. وتعول
وتعول 12 إلى 17 وترا وترا فتعول 13 كزوج وبنتين وأم، ول15 كزوج وبنتين وأبوين، وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لأبوين، وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ
وأم الفروج لكثرة النساء فيها. نعم. والثمن مع السدس،
والثمن مع السدس كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين أو. نعم. الثمن
المخرجين يعني متوافقة، توافق مخرج الفرضين، توافق بالنصف السدس مع الثمن، توافق في النصف فيضرب أحدهما بوفق الآخر أي نصفه. نعم. صور يعني 24. نعم.
أو الثمن مع أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من 24 للتباين، وتعول مرة
إذا كان تباين يضرب كامل أحدهما في الآخر. نعم. وإذا كان توافق لا فيضرب أحدهما وفق الآخر بوفق الآخر. نعم.
وتعول مرة واحدة إلى 27 ولذلك تسمى البخيلة
لقلة عولها لأنها لم تعول إلا مرة واحدة ما كثرت ما فيها. نعم.
كزوجة وأبوين وبنتين وتسمى المنبرية.
نعم. لأن عليا قضى بها قالوا من على المنبر سميت المنبرية. نعم. وإن بقي
بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره أي بقدر فرضه لقوله تعالى
الآن شرع في الرد لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى
ببعض وغير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة فإن كان.
نعم. هذا يعني المذهب لما استدل به المصنف. نعم. نعم.
فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا
وردا
وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل 6 واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فجدة وأخ لأم من 2 وأم وأخ لأم من 3 وأم وبنت من 4 وأم وبنتان من 5 وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجين كزوج وجدة وأخ لأم أصل مسألة الزوج من اثنين له وواحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم فتضرب 2 في 2 فتصح من 4 للزوج سهمان وللجد سهم وللأخ سهم.
طيب خلصنا الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بشرح الصيام من كتاب منهاج السالكين.